مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في واشنطن اليوم الخميس محادثات مع عدد من كبار مستشاري الرئيس جورج بوش تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن الجعفري التقى بمستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. ومن المقرر أن يجتمع الجعفري بالرئيس بوش في البيت الأبيض يوم غد الجمعة. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن المحادثات ستتناول التقدم المتحقق على الجبهة السياسية والجبهة الأمنية، وأن اللقاء سيكون فرصة للتطرق إلى التحديات التي ما زالت على الطريق. وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وصل إلى واشنطن قادما من بروكسل، حيث حضر أعمال المؤتمر الدولي لمساعدة العراق الذي كان تظاهرة أعرب فيها المجتمع الدولي عن دعمه لإعادة إعمار العراق وبناء قدراته الأمنية. قال وزير الثقافة العراقي نوري فرحان الراوي اليوم الخميس أن قصور صدام 170 ستتحول إلى مراكز ثقافية ومعاهد أبحاث ومكتبات. وكان الراوي يتحدث في مؤتمر لمنظمة اليونسكو في باريس حول الآثار العراقية المسروقة والمتاجرة بها. وفي هذا الإطار لفت مدير المتحف العراقي دوني جورج إلى أن الأموال التي تجنى من بيع الآثار العراقية المسروقة تستخدم لتمويل الإرهاب في العراق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن جورج قوله على هامش المؤتمر إن أثرياء يبتاعون الآثار المسروقة وتذهب أثمانها إلى شراء السلاح لاستخدامه ضد عناصر الشرطة العراقية والجيش الأمريكي. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في 4 تفجيرات بسيارات مفخخة هزت بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وقالت مصادر أمنية أن 3 من عناصر الشرطة العراقية قتلوا وأصيب 7 مدنيين عندما اندفع انتحاري بسيارته المفخخة نحو دوريتهم في منطقة الكرادة في حوالي الساعة 7 صباح اليوم. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن 7 مدنيين قتلوا في هجوم آخر بطريقة مماثلة. وانفجر السيارتان مفخختان أخريان بفارق دقائق بينهما في المنطقة نفسها. وقدرت مصادر أمنية وطبية عدد المصابين ما بين 23 و50 شخصا. وكان 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 48 آخرون ليلة أمس الأربعاء في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة في مدينة الشعلة. وفي سياق متصل أصيبت آلية عسكرية يابانية بأضرار في انفجار وقع قرب مدينة السماوة. في غضون ذلك أعلن زعيم فرع تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي في بيان على الإنترنت اليوم الخميس عن مقتل واحد من أخطر المطلوبين للسلطات السعودية بتهمة الإرهاب في العراق. وقال البيان الذي حمل توقيع الزرقاوي أن عبد الله الرشود قتل في منطقة القائم قرب الحدود السورية. وأشار البيان الذي لم يتسنى التحقق منه إلى أن أبو الرشود تسلل إلى العراق في نيسان الماضي. رفض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد دعوات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأوضح رامسفيلد في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول تدريب قوى الأمن العراقية أن شوطا ما زال عليها أن تقطعه هذه القوات، ولكنها تحقق تقدما. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رامسفيلد قوله أن النجاح لن يكون سهلا وسيتطلب صبرا، ولكن انظروا إلى ما تحقق في 12 شهرا. ويطالب أعضاء في الكونغرس بإجابات من إدارة الرئيس جورج بوش عن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وتقول واشنطن أن تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها يرتبط بقدرات قوى الأمن العراقية على مواجهة الجماعات المسلحة. أكدت سوريا اليوم الخميس أنها حريصة على التعاون مع العراق لمنع عمليات التسلل عبر أراضيها. وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الصيني لي جاو شينغ في دمشق اليوم أن سوريا منفتحة على إقامة علاقات أخوة وحسن الجوار مع العراق لإزالة أي التباس وكل ما أطلق من اتهامات حول عمليات التسلل بحسب وزير الخارجية السوري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشرق قوله نحن مستعدون للتعاون وفتح صفحة جديدة مع العراق. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا الأعزاء عبر إذاعة العراق الحر وندعو الجميع لمتابعة آخر التقارير الواردة إلينا من بغداد وبعض المحافظات العراقية. نبدأ من بغداد حيث استنكر أعضاء مجلس مدينة بغداد القرار الذي صدر بحقهم من قبل مجلس المحافظة بحل هذا المجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس مدينة بغداد. جمال العبيدي حضرت المؤتمر ونقلت لنا حديث رئيس المجلس خضير اللامي عن هذا القرار.
صدرت كثير من الاختراقات القانونية من قبل أخواننا وأعزائنا أعضاء مجلس المحافظة، وهو صدور قرارهم القرار رقم 3 بإلغاء مجلس مدينة بغداد، وهذا مخالف إلى قانون إدارة الدولة، لأنه أي قرار يصدر لابد أن يكون له سند قانوني. فالمادة 26 الفقرة ج من قانون إدارة الدولة والتي تنص كالآتي بأنه كل الأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القانون الدولي تبقى سارية المفعول لحين إلغاها أو بتشريع بقانون جديد. ثانيا يريدون انتخابات مجالس بلدية في 1/7 من هذه عام 2005، وهذا إذن مخالف إلى قانون إدارة الدولة، لأنه تشير المواد 55 و56 قانون إدارة الدولة تشير إلى أشخاص وليس إلى كيان، يعني تبقى المجالس كما هو عليه لحين كتابة الدستور. إذن مجلس المحافظة من حقه أن يضع آلية تشكيل مجالس بلدية، ومن يضع الآلية يرفعها إلى الجمعية الوطنية لأن هي صاحبة القرار الأول والأخير وهي صاحبة القرار الشرعي، ويكتب من ضمن قانون الدستور الجديد ويحدد العمر الانتخابي لكل مجلس.
وأشار رئيس مجلس مدينة بغداد أن مجلس المحافظة لا يحق له إصدار مثل هذا القرار، خاصة بعد تخصيص مبالغ معينة من قبل الحكومة العراقية لإجراء انتخابات لمجلس مدينة بغداد.
حاليا كجمعية وطنية عمومية وكرئاسة حكومة وكمجالس محافظات عمرها الانتخابي نعرفه منا إلى نهاية هذه السنة، إذن سيكتب في هذا الدستور العمر الانتخابي للجمعية الوطنية، العمر الانتخابي للمجالس المحافظة، والعمر الانتخابي للمجالس البلدية. إذن هناك مبالغ كبيرة خصصت من قبل الحكومة العراقية لإجراء انتخابات. أنا أريد انتخابات مجالس بلدية مثل ما حدثت في فلسطين في الكويت وفي السعودية على جميع أرجاء القطر.
من جانبه تحدث لقمان جاسم عضو مجلس بلدي تابع لمجلس مدينة بغداد عن طبيعة الجهود التي تبذل من أجل خدمة المواطن العراقي.
كل عملنا خدمي، لقد ركبنا العربات الغاز ووزعنا الغاز ووزعنا النفط وركبنا عربات التنظيف وقاسينا ما قاسينا من تبييض الشوارع ومن عمل خدمات للمجالس المحلية وخاصة كل قاطع في محلته. الحقيقة العمل اللي قمنا به أكثر مما قامت به مدينة بغداد، لأن كل محلة بها عدد معين من أعضاء المجالس يقومون بهذا العمل، يتصلون بالوحدات الإدارية كمديرية الشرطة ومديرية الأمانة ومديرية الكهرباء والهواتف لعمل الخدمات اللازمة ولتشغيل ما أعطل منها، وكان ذلك بصورة غير قانونية لأننا كنا كمجالس ليست تشريعية بس مجالس إشارية فقط، لكن عملنا في المجالس وفرضنا شخصيتنا عليهم، لذلك قمنا بأعمال كبيرة جدا. أتت محافظة بغداد وتصورت أن من حقها حل المجالس لأن عندها قانون في تشكيل مجالس، لكن ليس لديها قانون بحل المجالس، والآن هناك محكمة والنتائج ستظهر بعد 10 أيام إن شاء الله. من حق مجلس المحافظة حل مجلس مدينة بغداد أو لا، وإن شاء الله النتيجة راح تكون إيجابية بالنسبة لمدينة بغداد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى وقتا أطول في العاصمة العراقية لنتابع لقاء مع المشرفة على البنج الحديث لتطوير المكتبة الوطنية أمل خضير، بعد أن تعرضت هذه المكتبة ووثائقها للتلف والضياع. عماد جاسم أعد التقرير التالي.
بدأ العمل بنظام جديد في المكتبة الوطنية التي وسعت مؤخرا، وهو نظام يعتمد الحاسوب والأنظمة الحديثة في مجال إعارة الكتب والمخطوطات النادرة، بعد أن تعرضت بعض الوثائق المهمة إلى التلف والضياع، وبعد استحداث أقسام جديدة في المكتبة الوطنية واستخدام المئات من أجهزة الكمبيوتر، بعضها تم التبرع بها من قبل جمعيات ثقافية وإنسانية خارجية وداخلية، وسيكون افتتاح قاعات المطالعة الجديدة وفق منهاج عمل متطور يخدم الباحث أو طالب الدراسات العليا، وتعود المكتبة للعمل مجددا بعد أكثر من سنتين من التوقف بعدما تعرضت له من خراب. أمل خضير المسؤول عن البرنامج الحديث لتطوير المكتبة الوطنية تحدثت لإذاعتنا عن منهاج العمل
اللي يتضمن مثلا المؤلف، عنوان الكتاب، رئيس موضوع. مثلا إذا شخص ما يعرف العنوان بالضبط، ما يعرف المؤلف بالضبط، عنده فكرة عن الكتاب عليش يدور أو بشكل عام، هل الباب هذا يجي على رأس الموضوع، فيكون مثلا والكتاب يضمن أكثر من رأس موضوع حتى تكون أكثر من باب إليه يدخل لحتى يوصل للكتاب.
يعني هذه العملية منذ متى بدأتم بها، وكيف تمت البدء بهذا المشروع بمشاركة من؟ هل أخذتم موظفين؟ هل جاءتكم كمبيوترات جديدة بمنظومات حديثة؟
الكمبيوترات اللي استخدمناها قسم منها شراء، قسم كانت عن طريق الإهداء من منظمات، والبرنامج كان نظام قديم السي دي ايسيس، هو نظام عالمي، واستحدثوه هسه ضفنا اضافوا له معلومات جديده فصار على الوين ايسيس. فيعني طريقه الاسترجاع يكون فيها معلومات مدخلات بعد اكثر، يعني قبل مثل كنا حدود السبع اماكن ندخل بها بيانات عن الكتاب، هسه هذا النظام الجديد بحدود 20 مكان ندخل به بيانات عن الكتاب، ومسألة الاسترجاع تكون أسهل بالنسبة للمطالع.
طيب يعني هذه تجدها العملية هي أكثر سهولة واختزال للوقت بشأن إعارة الكتب وحتى الوثائق المهمة؟
شيء طبيعي أحسن من النظام القديم. النظام القديم كان يستخدمون البطاقات قابلة للتلف، أما في الوقت الحاضر يعني مخزونة على أجهزة أو بأكثر من نسخة، تنخزن نسخة أو نسخة تنعرض للمطالعين للباحثين، فحتى لو تتلف نسخة من النسخ خلي نسخة ثانية، فمن الممكن استرجاع بها. بس إذا عن طريق البطاقة إذا تلفت ما لنا بديل لها، فأكيد شيء سهل استرجاع بالنسبة للمطالع.
هذه استخدمتم بها الكمبيوترات الحديثة؟
الكمبيوترات الحديثة.
اللي عرفت بأن هناك فهرسة شاملة بدأتم بها، هذه الفهرسة تشمل كل كتب والوثائق في مركز الوثائق والمكتبة الوطنية، ومن ثم تعرض لكم البيانات في أجل إضافتها وإخراجها بصورة جديدة.
فهرس الكتاب يختلف عن فهرس الوثيقة، يعني الكتاب يتفهرس بشكل والوثيقة تفهرس بشكل، البيانات هي نفسها بس سهولة الاسترجاع، يعني هو المؤلف نفس المؤلف موجود، رأس الموضوع نفسه، العنوان نفس ما الكتاب، بس سهولة الاسترجاع بالنسبة للمطالع.
يعني عرفت بأنه يعني هناك عدد كبير من الموظفين تفرغوا منذ فترة إلى موضوعة الفهرسة لأجل إعداد برنامج شامل لغرض التوثيق جديد عن طريق الحاسوب، ومن ثم محاولة استرجاع المعلومات وإعارة بشكل جديد للطلبة وطلبة الدراسات العليا.
إحنا محددين بسقف زمني، فلازم ندخل هاي معلومات كلها فترة أقل فترة ممكنة، فاعتيادي يحتاج إلى حاسبات ويحتاج إلى كادر، فمن الطبيعي إنه زيدنا الكادر وزيدنا الحاسبات حتى معلومات ندخلها كلها ضمن الفترة المحددة لنا. إن شاء الله مع بداية افتتاح المكتبة الجديدة بعد ترميمها إن شاء الله يكون العمل جاهز أمام الباحثين باستخدام، والبرنامج يكون على أتم استعداد باستقبال المطالعين والباحثين سواء الوثائق أو الكتب.
كان هذا اللقاء مع أمل خضير المشرفة على البرنامج الحديث لتطوير المكتبة الوطنية العراقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
انتي خدود حلوة موردات احلى البنات انتي من نظرة وحدة تولعت بي حاير يا كل من احاجي من نظرة وحدة تولعت بي حاير يا كل من احاجي حني علي سويتي بي حني علي سويتي بي حني علي سويتي بي بالتحية سلمي وردي جمال الكل رقة خاف نظرات جلية يخدعني وحدي أبطى راحته راحة بدي يا جمال الكل رقة خاف نظرات جلية يخدعني وحدي أبطى راحته راحة بدي من تجب عيني سحر بيها يناديني عينك من تجب عيني سحر بيها يناديني حني عليا سويتي بيا حني عليا سويتي بيا حني عليا سويتي بيا في التحية سلمي وردي يا قلبي اختيارك هي من دون البنات لا تحاول تخفي نارك ما كن نار بلا رمان ليش يا قلبي اختيارك هي من دون البنات لا تحاول تخفي نارك ما كن نار بلا رمان داد اسمك على لساني على لساني تعالي وقفي نيراني حني عليا سويتي بيا حني عليا سويتي بيا حني عليا سويتي بيا تكفي التحية سلمي وردي حني عليا سويتي بيا حني عليا سويتي بيا
من إذاعة العراق الحر نهديكم أرق تحية وندعوكم لمتابعة ملف المحافظات لهذا اليوم. فننتقل أولا إلى البصرة عبر تقرير من مراسلنا فائق الخالدي حول وضع قائمة للتخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية. إلى التفاصيل.
قال رئيس مجلس محافظة البصرة محمد العبادي أن اللجنة الخاصة بإعمار محافظة البصرة ستقوم بنشر قوائم خاصة بالتخصيصات للمشاريع الاستثمارية في البصرة ووفقا للمنحة البالغة 114 مليون دولار، مضيفا القول إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بنشر ما صرف من هذه المبالغ فعلا إلى هذه المشاريع مع قيامها بمسك سجلات خاصة تتضمن جدولة الإيرادات والإنفاقات ونتائج التدقيقات وأوقاتها، إضافة إلى بيانات دورية تتضمن نسب الإنجاز للمشاريع المحالة للتنفيذ، وكذلك التدقيق في شروط المناقصات الخاصة بالمشاريع ومدى ملائمتها. واعتبر هذا وحسب تعبيره أنه خطوة واحدة من خطوات الديمقراطية والشفافية، والتي قال عنها أن هذا هو ما يجب أن يعلمه أبناء الشعب خصوصا في كيفية صرف مبالغ إعادة الإعمار. من جانب آخر لوحظ ومنذ ابتداء يوم الخميس أن وحدات خاصة من قوات الجيش العراقي الجديد قد أخذت أماكنها في مستشفيات مدينة البصرة. وقد قال لنا الناطق الإعلامي باسم اللواء الأول للفرقة العاشرة من الجيش العراقي الجديد أن ذلك جاء لحماية هذه المستشفيات وكوادرها بناء على طلب دائرة صحة البصرة وبالتنسيق مع محافظة البصرة، والذي يأتي على خلفية الاعتداءات المستمرة على هذه المستشفيات وكوادرها، والتي كان آخرها حادث المستشفى التعليمي الذي عاد منتسبوه لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بعد أن تحقق شرطهم بتوفير الحماية الأمنية لهم. سائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وما زلنا سيداتي وسادتي نتابع أخبار المحافظات العراقية، فننتقل إلى محافظة ديالى وبالتحديد إلى مندلي. سالم حسين التقى بالمهندس المشرف على حملة منظمة شمس الحرية الإنسانية وما تقوم به من نشاطات في مجال تأهيل البنية التحتية للمجتمع العراقي. أحمد جمعة يقول:
احنا منظمة الشمس الحرية طارينا مندلي نشتغل بها، يعني تقريبا هي اهم منطقة بعد خانقين، جردناها، عندنا كوادر جتي جربت مندلي تقريبا صار لنا 3 شهور. مشروعنا اسمه مشروع المراقبة والحماية. من مندلي منطقة تعبانة، منطقة متروكة، ماكو عليها ذاك الدعم لعدم يعني استقرار الأوضاع تقريبا الأمنية كل ديالة. خلينا نقول شفنا أول حالة، الحالة المعاشية للناس في مندلي. قدمنا طلب من مسيكور تشغيل الأيدي العاملة العاطلة الموجودة بالمنطقة. تقريبا صار استحصال موافقة على تشغيل أيدي عاملة من 150 عامل إلى 150 عامل كمرحلة ابتدائية. المشروع اللي اختارينا شفنا أنه بالفعل منطقة متروكة وتعبانة وفيها أوساخ، والأوساخ هاي تؤدي إلى أمراض وكذا وكذا، فصار لتقديم المشروع تندر أنه عمال تنظيف يشتغلون، عمال تنظيف من 150 عامل إلى سقف 175 عامل يوميا، أجرة العامل 10,000 دينار، فترة العمل كانت 45 يوم، والحمد لله والشكر خلصت 45 يوم بنجاح. وعندي هاي الكتب وثائق موجودة عندي من المجلس البلدي، من مدير ناحية، من مدير البلدية، من رابط الشيوخ العشائر، تشكر المنظمة على جهودها وعلى عملها حيث شغلت الناس، رفعت المستوى المعاشي.
وتحدث عن المشاريع التي تنفذها المنظمة حيث قال:
لهسه المشروع الثاني اللي بدينا به هو الشبكات المياه القديمة، نريد نبدلها قبل ما نبدأ بالشوارع وبالحدائق العامة وبالسملين، وتدي الأساس أنه حفريات وكذا وكذا، والماء ضروري أيضا. هسه ما 3 مناطق عندنا، منطقة الكبرات ومنطقة 70 نيسان ومنطقة محادية حاليا جاي يشتغلون عندنا، تقريبا سقف عمال من 125 عامل إلى 160 عامل يوميا يطلعون يشتغلون ذلك العمال. هم أجرة بالضبط على أساس نزيدة، احنا طلبنا زيادة لهم، احتمال 10 و11 ألف يعني يصير جاي يشتغلون. هسه اليوم الثاني إنه بالعمل لهذه الشبكة، تبديل الشبكة القديمة بشبكة جديدة وتوصيلها للبيوت. مشروع ثالث كان عندنا مواد منزلية بقيمة 450 دولار للحصة الوحدة، 292 عائلة تقريبا جردنا، ما أقول كل مناطق مندلي، لكن المناطق الأكثر شعبية والأكثر يعني شوف المناطق التعبانة، يعني افترينا المنطقة بيها 300 بيت، 200 بيت، 50 بيت، 100 بيت، اخترنا من كل منطقة 20 بيت، 15 بيت، لجنة تطلع بدون أي انحياز، ندخل البيت نشوف وضعيته، نشوف المطبخ مالته، نشوف كذا غرابة، نقارن دائما، ما نقول كلها زينة ولا كلها تعبانة، أكو شيء أحسن من شيء، ناس تعبانين أكثر من ناس، فالناس الكلش تعبانين يعني الحمد لله والشكر قدرنا نغطي يعني ولو نسبة قليلة، لأنه 30 حصة بالنسبة إلى بندلي كلش قليلة، قدرنا نغطي فهذه النسبة إذا نتجينا وجبات ثانية إن شاء الله. الناس اللي استلموا ما ننطيهم، الناس اللي الحرمة موجودة جرولاتهم عندنا إن شاء الله يستلمون.
وأوضح الخطة المستقبلية لمنظمة شمس الحرية حيث قال:
أكو مشاريع مستقبلية بالنسبة لمندلي، عندنا 3 حدائق عامة بالإضافة إلى الشارع العام والجزر الوسطية، جزرات وسطية. عندنا مشاريع بالنسبة لمندلي القرى اللي المرحلة العائدة اللي الناس ترحلت قديما بال75 ورجعت هسه، وأكو ناس كانت في مناطق مثل في خانقين ورجعوا هسه لمناطقهم الأصلية، هم عوائل تعبانة محرومة مياه شرب، مصادر مياه شرب ما عندها. عندنا موافقة تقريبا هسه مستحصلة مو هواية 5 آبار توازية للقرى المحرومة من المي، كلها خطط مستقبلية لكن قيد التنفيذ. يعني هسه بدينا بالمرحلة الثانية أو الثالثة من 3 مشاريع هسه اشتغلنا، إن شاء الله المشاريع الباقية بالطريق.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى أعزائي مع ملف المحافظات، فننتقل إلى أربيل، حيث أعلنت مصادر في مديرية مكافحة الإجرام عن اعتقال الشخص الذي قام بسرقة عدد من المقتنيات الأثرية من المتحف الحضاري في المدينة. مراسلنا عبد الحميد زيباري أجرى لقاء مع العقيد هرش أحمد محمد مدير مكافحة الإجرام في المحافظة، متحدثا عن هذا الموضوع.
ب30/5 تم القبض على المتهم بجريمة سرقة أخرى، ولدى لدى التحقيق معه اعترف عن قيامه بسرقة متحف أربيل بتاريخ 27/12/12 في مدينة أربيل، ولدى تم اعترافه على كافة المصروفات وأخذه إلى أحدى الدول المجاورة للكردستان العراق، وتم جلب بعض من المواد، يعني تقريبا نص المواد تم إعادتها والباقي سيتم إعادتها بأقرب وقت إن شاء الله.
كيف تم إعادة هذه المقتنيات من هذه الدولة المجاورة؟
هو من ماخذ المواد ماخذه إلى أهل الدول، لأنه هو مو من أهل العراق وأهل كردستان العراق، وإنما يعيش في العراق لكنه ساكن في أحد الدول المجاور، وبعد السرقة تم أخذ المواد إلى هذه الدولة ووضعها لدى أحد إخواني الموجودة هناك، ولدى اتصالنا معه تم إعادة المواد الموجودة لدى أخوه، والباقي إن شاء الله سيتم إعادته.
لماذا لم يتم الإعلان عن اسم المتهم أو الدولة التي تم أخذ هذه المتحف الأثرية إليها؟
إن شاء الله سيتم إعلانها، لأن المواد الباقية من إعادتها سيتم إعلان على اسمي والدول التي تم وضعها.
كان هذا العقيد هرش أحمد محمد مدير مكافحة إجرام أربيل متحدثا إلى إذاعتنا. ومن جانبه أكد كنعان المفتي مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل استرجاع مجموعة من المقتنيات الأثرية التي سرقت من المتحف الحضاري في أربيل، وقال:
نعم، تم إرجاع جزء أو قسم جيد من تلك القطع الأثرية، ولكن تم تعيين النقاط التي وضعت في بقية القطع حسب اعترافات التي اعترفت بها المجرم، والآن الجهة المعنية يقوم بالتنسيق بإعادة بقية الأثر المسروقة.
يعني هل تعتقد أن يعني عدد من هذه القطع خرجت إلى خارج حدود إقليم كردستان العراق؟
نعم، بعضها خرجت أو أكثرها خرجت إلى خارج الإقليم حسب ما أدلى بها المجرم نفسه، فتم استرجاع القسم الجيد منها، وننتظر البقية حسب ما أعلنت من قبل الجهات المعنية باسترجاع بقية القطع الأثرية الموجودة.
ألم يذكر إلى أي دولة تم أخذ هذه القطع؟
إلى أحد الدول الجوار للعراق.
يعني هل هذه القطع التي سرقت سابقا من متحف أربيل كان لها أهميتها التاريخية، يعني أن يجاسف أحد في الدخول إلى العراق والقيام بهذه السرقة؟
في الحقيقة السارق استطاع خلال سنة أن يأتي إلى المتحف كأي زائر من الزوار أو مع مجموعة من الزائرين أو مجموعة من الطلبة، وفي كل مرة كان يعين على عدة قطع الموجودة الثمينة أو المعلومة أو المعروضة في داخل القاعة، ولكن بعد في المرة الأخيرة تجرأ بدخول المتحف وسرقة القطع الموجود، لكن القطع الموجودة القطع الآثارية لا تقدر بثمن، لأن نحن نحفظ هنا حضارة وادي الرافدين، فحضارة وادي الرافدين الآثار الموجودة في كردستان، ونحن دولتنا الشرعيون لتلك القطع الآثارية مع احتفاظ خصوصية كل شعب بخصوصية كل أمة، بخصوصية كل كانوا موجودين على أرض كردستان، فهم كردستانيين. إضافة إلى ذلك فنحن نقوم بحمايتهم وصيانة آثارهم واحتفاظ تلك الآثار في المتحف العراقي، ولهذا القطع الأثرية لا تقدر بالثمن.
كان هذا كنعان المفتي مدير عام الآثار متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أشار الدكتور وليد فارس المحلل والباحث في واشنطن إلى أن السفير الأمريكي الجديد في بغداد الدكتور زلمي خليلزاد بنظر الإدارة الأمريكية هو سفير فوق العادة بفضل خبرته الواسعة وإلمامه بالشأن العراقي والشرق الأوسط. مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عد هذا الحوار.
الميكروفون مع الدكتور وليد فارس المحلل الدائم لشبكة التلفزة الأمريكية NBC، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا. الدكتور وليد فارس، السفير الأمريكي الجديد في بغداد الدكتور زلمي خليلزاد بعد تقديم أوراق اعتماده شدد على المشاركة في محاربة الإرهاب، ومن المنتظر أن يعود إلى مباشرة منصبه قريبا. يا ترى ماذا يعني هذا التعيين الجديد بعد أن أقره الكونغرس، خاصة وأن وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى ما يسمى بإعادة تقييم الإدارة الأمريكية للاستراتيجية في العراق؟
يعني أولا هذا صحيح، فأن هنالك اليوم ليس فقط بالكواليس ولكن أيضا باتت تطفح على وجه الإعلام حديث أو أحاديث عن إعادة تقييم الاستراتيجية الأمريكية والسياسة الأمريكية في العراق، وهذا يجري كل يوم. أما من ناحية تعيين السفير الدكتور زلمي خليلزاد كسفير جديد في بغداد، فهذا لم يكن مستغربا لدى الأوساط المراقبة، لأنه السفير خليلزاد مبدئيا له خبرة طويلة وطويلة جدا في العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، فلنتذكر أنه عين أساسا منذ بضعة أعوام في تحت إدارة بوش الأولى ممثلا للإدارة الأمريكية لدى المعارضة العراقية، فهو يفهم جذور هذا النظام القائم اليوم في العراق، وبعد ذلك إلى أفغانستان. والأهم من ذلك بنظري كأكاديمي أنه قد أمضى سنوات عديدة وقد تلقى دروسه الأساسية في جامعة الأمريكية في بيروت، ويتكلم أكثر من 4 لغات، وهو قد خدم في مجلس الأمن القومي لسنوات عديدة كخبير في شؤون الشرق الأوسط. يعني كل ذلك يعني أن السفير خليلزاد قريب جدا من طريقة التفكير الاستراتيجي الأمريكي للمنطقة ويفهم هذه المنطقة. وقد كانت هناك معلومات حتى أن الأوساط الإرهابية كانت تعمل أو تخطط لاغتياله في أفغانستان، مما يعني ويشير في الأوساط المراقبة أهمية الدور الذي يقوم فيه في عمليا أعطاء الإشارة والنصيحة للإدارة الأمريكية.
نعم الدكتور وليد فارس، ولكن في نهاية المطاف السفير وبما في ذلك سفير الولايات المتحدة في بغداد يقوم بتنفيذ الموقف أو الاستراتيجية التي تأتي من الإدارة الأمريكية بصورة عامة ومن وزارة الخارجية بصورة خاصة، فماذا ما سيكون دور السفير الجديد الدكتور زلمي خليلزاد بالنسبة لهذا المنصب في بغداد قريبا؟
يعني صح أنه دور السفراء الأمريكيين أو أي سفير لأي دولة ودولة عظمى عامة يكون بتنفيذ رغبات وسياسات ومصالح دولته وحكومته وخاصة عبر وزارة الخارجية، هذا بشكل عام. ولكن هنالك مراكز أو سفراء في بعض الأماكن كالعراق وأفغانستان مثلا، فهم يلعبون دورا أكبر من السفير العادي. يعني اليوم لما عين قبله السفير نيجروبونتي الذي كنا نعرفه في سفيرا لواشنطن في مجلس الأمن، يعني طبعا هو له مميزات وقد جاء بعد بريمر، يعني يمثل الوجود الأمريكي ليس فقط الدبلوماسية الأمريكية. طبعا هو يتلقى التعليمات من الحكومة دون شك، ولكنه بنفس الوقت فهو نوع من مستشار للحكومة وللبيت الأبيض وللخارجية فيما يتعلق في العراق. فهو ليس سفير عادي، هو سفير فوق العادة كما يقال. وطبعا لأن العراق فيها 120 ألف يعني جندي أمريكي، وفي هنالك 80 مليار دولار قد أنفقت وتنفق في العراق، وهنالك رأي عام أمريكي، وهنالك خطة استراتيجية عالمية للولايات المتحدة في العراق من ضمن حربها على الإرهاب. لذلك هذا الموقع بتقديري هو يعني أقل بإنش واحد من أن يكون عضو في الوزارة أو في الحكومة الأمريكية، لأنه موقع مهم جدا.
الدكتور وليد فارس المحلل في شبكة التلفزة الأمريكية NBC، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm sorry.
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع سميرة علي مندي ولقاء مع عازف الكمان الفنان المقيم في لبنان سمير أموري عبر برنامج عراقيون في المهجر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها اليوم موسيقيا عراقيا مغتربا يقيم في لبنان. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا لهذا اليوم ولد في أسرة فنية وعشق الموسيقى والألحان، فوالده هو الملحن الفنان محمد جواد أموري الذي له تاريخ زاخر بالعطاء والإبداع اللحني. ولأنه عانى كثيرا في رحلته الفنية الطويلة، فقد منع ولده الفنان سمير أموري من دخول عالم الفن والموسيقى، لكن ضيفنا الفنان سمير استطاع أن يقنع والده ويدخل معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى عندما كان في 14 من عمره. الفنان سمير أموري أكمل دراسته في المعهد وأصبح الأول على دفعته في العزف على آلة الكمان، ورغبته كانت كبيرة لإكمال دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة، لكن الحروب العبثية للنظام السابق أجبرته على أداء الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة للحرب الإيرانية العراقية. بعدها دخل أكاديمية الفنون الجميلة وتخصص في العزف على آلة الكمان، وكان الأول على دفعته عند تخرجه. قرر بعدها أن يترك العراق عن محطة الغربة الأولى في رحلة الهجرة الطويلة. يقول الفنان سمير أموري:
تركت العراق بسنة 91 بعد ما خلصت الأكاديمية وذهبت إلى الأردن. اشتغلت بالأردن الحمد لله، بلشت بالتدريس والعزف هناك مباشرة بعد وصولي، يعني اشتغلت لمدة سنة تقريبا كأستاذ بالأكاديمية. كنت أصغر أستاذ أتذكر بوقتها، كان عمري 24 سنة يمكن، وظل عملنا كثير كونسرت وكرسايتلز إنه أمسيات موسيقية لحالي مع بيانو أو مع سترينج كورتيت مع الشباب الله يذكرهم بالخير، أرام زارسيان الآن باستراليا، فقد عبد الستار كمان باستراليا، ومحمد العباس اللي هو بالأردن أو بالعراق ما أعرف تحديدا. وصارت الفرصة أنه نسافر مع هالستينج كورتيت لهنا ولهنا للبنان، ورشحنا أنه نشارك بمسابقة باليابان، مسابقة للرباعي الوتري، من كل العالم كانوا في 10 رباعيات وترية مشتركة فيه. للأسف كمان الشكر والفضل لصدام حسين أنه ما شاركنا باسم العراق، شاركنا باسم الأردن، حتى المضيفات على الطيارة والكذا قالوا أنه شو وين رايحين، قلنا لهم اليابان، شوف تعملوا رايحين مثل الأردن بمسابقة عالمية، قالوا أنتم من وين، أنه من العراق، مبروك برافو عليكم.
المحطة الثانية في حياة الفنان سمير أموري كانت لندن، حيث عمل مع العديد من الفرق الموسيقية التي تعزف الموسيقى الكلاسيكية، واستطاع إلى جانب العمل أن يكمل دراسته العليا.
قررت الذهاب إلى إنجلترا لإكمال دراستي. حصلت على منحة دراسية من Trinity College of Music، واحدة من أعرق المدارس الموسيقية بإنجلترا. لحسن حظ أنه التقيت مع ناس رائعين كبشر وكموسيقيين، رغم التشبيع اللي كان النظام البعثي بالعراقي يشبع الإنسان العراقي لا يكره كل شيء غير عراقي وغير محلي وغير كذا، أنه في عنصرية بيوروبا أو بأمريكا وكذا، وفي كراهية ولا آخره، في عنصرية، تفاصيل كثيرة ما لها أي أساس الحقيقة، لأن الناس اللي واجهتهم هناك واللي اهتموا بي واحتضنوني ما كان عندهم أي مصلحة أنه يضيعون دقيقة معي، غير ما أنا إنسان كإنسان، تعامل كإنسان لإنسان، كموسيقي لموسيقي وبس. الحمد لله حصلت على منحة دراسية، سويت ديجري ثاني، أنه بكالوريوس ثاني سويت، وبعدها كملت أنه سنتين زيادة عملت الماستر ديجري. خلصت الماسترز سنة 97 وظليت شي 3 سنين أشتغل. حتى بوقت الدراسة الحقيقة كان عندي رباعي وتري ثاني هناك بإنجلترا من الإنجليزي اللي كانوا معي بالرباعي الوتري، هو توفقنا جدا من مسابقات بداخل البلد وبيوروب ومهرجانات كثير جدا، فكانت عيشتي انه اشتغل فول تايم بهالشغله هاي، انه 6 أيام من 7 أيام احنا نسوى، يا نتمرن يا نعمل برفورمنسز كل يوم. اكيد تمرين كان عندنا شيء 3 ساعات مكرسه بس للتمرين سترينج كوارتيت، عدل التمرين الشخصي. واشتغلت مع كثير من الاوركسترات، بورموث سيتي اوركسترا، مع العديد من الاوركسترات.
يرى الموسيقي الفنان سمير أموري إنه تعلم الكثير في بلاد المهجر، واستطاع أن يعقد صداقات قوية وجيدة مع فنانين وموسيقيين في هذه الدول.
أنا للأسف واجهت بحياتي العديد من الأخوان والخوات العراقيين أو العرب بشكل عام، أن يحطون يعلقون على شماعة، خلينا نقول على شماعة مسألة العنصرية والكذا، أنه هي السبب أنه ما قدروا يوصلون حياتهم هناك، وما قدروا ينجحوا أو يدخلوا بأي مجال. الحقيقة هذا الشيء ما كان موجود على الأرض نهائيا، ما موجود، لأن أنت إذا إنسان جيد راح تفرض حالك. فما ممكن أعلق على شماعة أنه لأن أنا عراقي ما حصلت شغل فول تايم، لنقول بيك سيمفون أوركسترا، لندن سيمفون أوركسترا، أو البي بي سي سيمفون أوركسترا، أو الآخرين، ما واجهت الحقيقة أي ما حسيت بشيء اسمه عنصرية. لحسن الحظ استفاديت جدا بالتعليم بحياتي اليومية، لأن مهما يكون أنه أنا أفتقد، للأسف أفتقد هنا بالمنطقة العربية، أنه معودين هناك أنه المكتبات العامة الموجودة، الكنوز من الكتب والتسجيلات وإلى آخره، من أي نوع بأي مجال من الحياة أنه تحتاج أنت، بالإضافة إلى محطات الراديو الهائلة اللي كل واحدة منهم مختصة بشريحة معينة بموضوع معين بكذا وكذا. فأنت عندك أنه الحظ والفرصة أنك تتعلم كثير كثير كثير، تمتص هالمعلومات الهائلة اللي عندهم.
عاش العراقيون في سجن كبير وضعه لهم النظام السابق، وانقطعوا لسنوات طويلة عن العالم وما يدور فيه، والجميع عانوا من الضغوط السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. عن حال الفنان العراقي في تلك الفترة يقول الفنان سمير أموري:
كنا مضغوطين جدا بالعراق، أكيد كل شيء ممنوعين، كنا من مجلات إلى كتب، كنا أولاد صغار وكانت موجودة حقيقة، بس بعدين انقطعنا على الآخر. أتذكر بسنة من السنين، سنة 88، حصلنا على قبول في فستيفال بألمانيا بهانوفر، أنا والله يذكره بالخير ليث عبد الغني أوبوست وكوندكتر، ومحمد علي عباس الأخ الأستاذ الكمانجاتي كمان، على منحة أن نروح شهر شي يسوون بالوزارة، وزارة الإعلام ببغداد، في عندنا قسم طابقة وقسم كبير من الطابقة الخامسة، أتذكر أنه كأنه شعبة مخابرات، هذول يتقصون قبل ما يعملون أي شيء، يتقصون يبعثوا للسفارة، بعث للسفارة البيبون كانت بوقتها، أنه شو رأيكم من مشاركة شباب عراقيين بهالنوع من الفستيفال هذا؟ قال ممتاز جدا، يا ريت نتمنى، لأن كل سنة في أعلام من كل العالم في إسرائيل شارك، هذا احنا نكون روعة أنه ما في ولا عالم عربي بالفستيفال هذا مشارك. راحت أيام، إجت أيام، رحنا زدنا لهذا الشخص، قال شو صار من موضوعنا؟ قال والله الوزير ما موجود برات المدينة أو شيء من هالقبيل. قال طيب بكرة آخر يوم للقبول؟ قال ايه ارجع بكرة. رجعنا بكرة قال خلص وقت القبول انسوا. رجعونا خبر من الفستيفال قالوا نعطيكم مهلة كمان أسبوعين، مددونا أنه اكستنشن حصل موافقات لروح نشارك بالفستيفال. رجعنا علي قلنا له هيك 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 هذا استلمنا أنه ممكن احنا ننتظر أسبوعين. قال امسكوا الباب واظهروا لعملكم مشكلة حطكم بالحبس كلكم. محل ما دولة أو وزارة تهتم بينا وتحتضننا وتعلمنا وتخلينا نطلع بأي فرصة ممكنة، على العكس كانوا يحاولوا يكسرونا ويحطمونا مرعوبين من شنو ما حد يعرف. طيب ليه؟
حاليا يقيم سمير أموري في لبنان بعد أن استطاع أن يحصل على عقد عمل، وهو الآن يعمل كعازف في الفرقة السيمفونية اللبنانية. عن هذه التجربة وحبه للبنان يقول الفنان أموري:
الحقيقة كنت بحلم بفرصة ببلد عربي يكون ملائم فيه الإمكانية أن نشتغل بمجال عملي اللي هو الموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص. الفكرة كانت أنه أنزل لبلد عربي لفترة قصيرة يعني لأكون قريب عن الأهل وأكون بالمنطقة، كنت مشتاق جدا أكون بالمنطقة، لأن يعني فترة من فترات انقطع شيء 6 سنين 7 سنين عن الأهل، لا اتصال ولا شايفهم ولا شيء. فصارت الفرصة فكرت أنه ممكن أنزل 6 شهور، هو الكونتراكت كان سنة أول شيء، 6 شهور قلت لا بتغيير جو وشغل نفس مجال شغلي نفس الربتوار يعني نفس النوع الميوزك ندقى بإنجلترا أو بتشاينا أو بأمريكا نفس الشيء الكلاسيكال ميوزك. صارت هالفرصة، اتصل بي بوقت الدكتور وليد غنمية رئيس الكونسرفاتوار الوطني بلبنان اللي هو المعهد العالي للموسيقى ومدير السيمفوني أوركسترا كمان، هو مؤلف أكيد مؤلف موسيقي معروف. فاتصل بوقتها بي وعرض علي أنه أنزل البلد وأشتغل وكذا. قلت له ما عندي مشكلة أنه أنزل مثل ما قلت أنه العقد سنة. فكرت أنه ممكن إذا ما عجبني الوضع أنه شيء 6 شهور وأرجع لفغراضي وأرجع لإنجلترا. لحسن الحظ أنه حبيت البلد بشكل لا يوصف، أولا دولة عربية بعدين فيها انفتاح وانفتاح قصدي عدم ما في ضغوط اجتماعية ولا ضغوط دينية ولا كذا، أنت إنسان عايش لحالك تحترم حالك تمشي بطريقك تعمل بتكية ما حد يتدخل بحياتك الشخصية ولا بتفاصيلك الشخصية. فحبيت البلد والسيمفوني أوركسترا ممتازة جدا وجيد مستواها، فقررت أبقى بالبلد.
بعد سنوات طويلة من الغربة وبعد أن زال النظام السابق، استطاع الفنان سمير أموري أن يزور العراق ويبدأ برسم جديد لأحلامه وطموحاته التي ينوي تحقيقها في العراق.
أنا الحقيقة نزلت إلى العراق بعد انتهاء الحرب بشهر ونص أتصور. نزلت مع فريق تلفزيوني من التلفزيون البلجيكي والهولندي والبي بي سي، رحنا سوينا دوكيومنتري برنامج وثائقي عن الموسيقى بالعراق أساسا، اللي كانت فكرة من عندي أن نعملها عن المعاهد الموسيقية اللي هي مدرسة الموسيقى الضالية مع فيلم جميل وأكاديمية مع الدراسات بالإضافة إلى السيمفوني أوركسترا. أنا كنت المين كاركتر بالموضوع لأن باعتباري ابن البلد ومتعلم هناك وعازف السيمفوني أوركسترا قبل ما أترك البلد. فلفيت وكان عندي حلم كبير انه بعد ما عملنا هذا الدوكيومنتري هذا، انه حلم كبير انه رجعت بلشت اعمل اتصالات لنبعث الاوركسترا لتعمل شغل برا، نبعث الاهم عندي انه بالشباب الصغار بالاوركسترا اللي ممكن يتطورون يصير من عندهم شيء، لان الكبار الله يخلينا اياهم لان هم الخير والبركه يعني خلاص انه ممكن يظلوا يعزفوا لهم كم سنه. وانا واحد من الناس انه ما افكر بحالي الا مثل ما افكر، يعني عمري راح صار 37 38 سنه، افكر بالشاب اللي عمره 17 18 او 20 اكثر ما افكر بنفسي، لان هذا المستقبل هو. Thank you.
لكن الظروف الأمنية الغير مستقرة في العراق تعرقل مجوى خطط ومشاريع الفنان سمير أموري الذي يأمل بأن يتحقق الأمن والاستقرار لكي يخدم بلده ويرقى بالموسيقى والموسيقيين العراقيين إلى أعلى الدرجات.
أنا كنت اتفقت حتى مع مدرسة موسيقى البالي أنه أنزل كل 3 أشهر أقعد هناك أسبوعين أو 3 أسابيع أخذ رخصة من العمل منها لأعلم هناك بشكل دوري بالأكاديمية وبالمدرسة الموسيقى البالية. واتفقت مع علم أصحابي من إنجلترا ومعنا من هنا بالأوركسترا اللبناني اللي هي تضم جناسي من هواي بلدان من العالم. اتفقت أنه بشكل طوعي ومجانا كمان بس بالطرف العراقي بس يوفر السكن أفتكر والمواصلات هالتفاصيل هاي البسيطة. سوء الحظ الوضع الأمني سيء جدا جدا لا يمكن القيام بأي مشروع من هالنوع بهالوقت هذا. أتمنى وأحلم في يوم من الأيام يرجع الوضع لأن إحنا الشباب الموجودين برا يعني بس بعلاقاتنا ممكن نمشي مدارس موسيقية على الأقل الثلاث سنين القادمة إذا بلش الوضع الأمني إن شاء الله من بكرة يصير الوضع جيد نمشيها بدون حتى تكاليف معاشات طويلة عريضة وإلى آخره.
غيرها من مفاصل الحياة في العراق تعرضت المعاهد والأكاديميات الفنية إلى دمار شامل وتفشى فيها الفساد بسبب سياسات النظام السابق. ويرى الفنان سمير أموري بأنه يجب إعادة هيكلة هذه المعاهد والأكاديميات من جديد.
هيكلة المدارس الموسيقية بالعراق يحتاج نغير السيستم كله لأن مؤسسات تعليمية مثل معهد فنون جميلة أسيء استخدامها بشكل خاص بالتسعينات بعد ما حولها نظام صدام إلى قسمها أولا قسمها إلى قسم للأناث وقسم للذكور اللي أنا ما عرفت السبب شنو وراها السبب الأكاديمي أو التعليمي أو الاجتماعي ما فهمت بوقت ليش صار بالإضافة إلى أنه عملوها محل ما يتخصص التلميذ أنه يقعد يدرس 5-6 سنوات أنه بس لنقول الموسيقى بفلان آلة عملها لا يخرج معلمين فالمعلم المفروض يتعلم كل شيء يتعلم سنة ميوزك سنة سينما سنة فاين آرت إنه رسم أو سيراميك أو إلى آخره فبالنتيجة يطلع ما يعرف كل شيء وراح هذا راح يتخرج يكون معلم فنون راح يروح لمدرسة راح يخرج أجيال هالأجيال تطلع مشوشة لأن معلم ما عنده فكرة للموضوع اللي يعلمه. هذا من ناحية أكيد الناحية الثانية الفساد الهائل صار أنه كل الشباب اللي ما يعرفون ولا شيء بمجال عملهم يروحون يدفع لهم رشوة بسيطة لسين من الناس تمشي أمورهم تجيهم شهادات ممضية ومتخرجين وأعرف أنا كثير بالأسماء أعرف ناس ما عندهم شهادات وجابوا شهادات ممضية ومنتهية بأي شهادات يعني إذا ثانوية أو جامعية أو حتى ماجستير دكتور.
الفنان والموسيقي سمير أموري الذي يقيم حاليا في لبنان وقد حدثنا عن رحلة الغربة التي طالت والموسيقى الكلاسيكية التي أحبها وحلمه في العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء وخلق جيل جديد من الموسيقيين العراقيين. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لمتابعتكم كما أشكر مخرج البرنامج نبيل خوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة وهذه أرق تحية من سمير علي منديل.